وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحمد إليكم الله تبارك وتعالى وأشكره أني ألتقي معكم من خلال هذه المحاضرة والمادة العلمية في حديثنا عن السياسة الشرعية، محدثكم عمر بن عبد العزيز القرشي، أستاذ العقيدة ومقارنة الأديان والمذاهب بجامعة الأزهر، وكنت رئيس قسم الأديان والمذاهب في فترة سابقة، وبفضل الله تبارك وتعالى ظللت أدرس في كلية الدعوة الإسلامية 35 عاما، أي من بعد أن عينت معيدا بعد تخرجي بفترة وجيزة، وإلى الفترة القريبة مع عهد الانقلاب في مصر، وتركت مصر أستاذا زائرا للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ولكن بعد سفري رفض هذا المعنى واعتبر غيابا تعسفيا وتم فصلي من الجامعة. أنا بأقدار الله استعيد وعنها راضي، وأسأل الله عز وجل أن يرضى عنا جميعا. سعيد أن ألتقي بإخواني في مرحلة الماجستير من خلال هذه المادة الطيبة المباركة المحببة إلى نفسي، والتي لا تعدو إلا أن تكون جزءا من عقيدة الإسلام ومن منهج الإسلام. المادة السياسة الشرعية كما كتب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فكتب كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وكذلك من مراجعنا الأساسية كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية للإمام الموردي رحمه الله تعالى، وربما أخذنا كتبا أخرى كالمدخل إلى السياسة الشرعية وفصول في الإمرة والإمارة وغير هذا مما يغطي مفردات المنهج إن شاء الله تبارك وتعالى. أشكر إدارة المعهد في ثقتها وإسناد هذه المادة إلي، وأسأل الله التوفيق والسداد. الإخوة اللي معايا اللي سلموا علي أو ردوا علي السلام جزاكم الله خيرا. تتابعونا أخ علاء حلمي، أخت ابتسام، محمد رزق الساطور. وإذا كان في حد آخر سيدخل معنا في المحاضرة ونعرف عدد طلابنا ونطمئن أن المحاضرة مستمرة وأن الصوت جيد وأن الشبكة قوية وليست ضعيفة. إذن نحن ندخل في الموضوع. موضوعنا السياسة الشرعية. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية كما سماها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه سحائب الرحمة والرضوان. دعونا نرحب بكم جميعا، دكتور رمزي، دكتور ابتسام، دكتور علاء، إن شاء الله صلى لكم التوفيق والسداد والرفعة. مرحبا مرحبا، وإن شاء الله من الماجستير للدكتوراه ومن الدكتوراه لأخرى نرجو التوفيق والسداد. اليوم سنجعلها تطوافا حول عنوان هذا الكتاب أو هذه المادة، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. طبعا هذا الكتاب وهذه المادة وهذا العنوان رد على أهل الضلالات والإفك والبهتان الذين يزعمون أن الإسلام مجرد شعائر مثلا، كما أرادت العلمانية في العالم أن تجعل الإسلام حبيس المساجد، قعيد الزوايا، مجرد شعائر بلا شرائع، عبادات بلا أحكام ولا حدود. هذا الذي يدندنون عليه على مدى قرون، وتوج بهذه العلمنة في العصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا الفاضل، رفع الله قدركم.
أهلا.
مع فضيلتكم تلميذكم رمزي.
أهلا وسهلا أخونا الشيخ رمزي،
رفع الله قدركم شيخنا. الله يفقدهم شيخنا. معذرة، هناك خطأ في الغرفة. الإدارة أرسلت لحضرتك. نعم، الإدارة أرسلت لحضرتك رابط الغرفة الخاصة بالمادة على الماسنجر وعلى الواتس الخاص بحضرتك. لأن الطلاب في الغرفة الأخرى بينتظروا حضرتك.
سبحان الله العظيم. أنا أرسل لي يعني رابطان عن طريق الأخت مباسم والأخت أم رميساء، فدخلت على أحدهما.
نعم.
طيب، يعني الآن نعدل.
نعم، لأن الطلاب في انتظار فضيلتك في الغرفة الأخرى.
نعم،
الطلاب في انتظار فضيلتك في الغرفة الأخرى.
طيب مشكور، خلاص نفصل هنا ونروح هناك. حاضر،
في انتظار فضلك شيخنا. تفضل تفضل شيخنا.
السلام عليكم. طيب غاد لما حد كل الوقت ده نعمل يا شيخ تعال. مدينة
محمد زمع
عليكم السلام عليكم. عايزين نغير الرابط. كان مبعوث لرابط ودخلت عليه طلع غرفة غير الغرفة. فعاوزين نعمل الرابط الثاني ده. نغلق هنا بسم الله. استنى استنى. نجيب الرابط وندوس عليه الأول. أيوة هذا هو. هذا هو الصحيح مكتوب عليه. أنا كنت بادئ معاكم الساعة 6 بالضبط. دلوقتي 6:14 دقيقة. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإخواني وأخواتي أبنائي وبناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم كما كتبتم الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي أستاذ الأديان والمذاهب والعقيدة في جامعة الأزهر. المادة التي سنكون سويا في تدريسها إن شاء الله هي السياسة الشرعية. السياسة الشرعية جزء من كل من عقيدة الإسلام ومن هذا الدين العظيم. في ظل الأجواء الحالية والعلمنة يراد لهذا الدين أن يفصل عن سياسته. وإذا وجد من علماء الإسلام من يتكلم عن السياسة فيقال هذا هو الإسلام السياسي. نحن لا نعرف إسلاما سياسيا وإسلاما غير سياسي، إنما إسلامنا دين كامل والسياسة فيه تخصص وتعمم، فهي جزء من عقيدته وشريعته. ويمكن أن نقول الإسلام سياسة الدنيا بالدين. فالأمر السياسي في الإسلام معلوم من الدين بالضرورة، وهذا الجانب السياسي الذي جعل للإسلام دولة وجعل لها كيانة وكانت تفتح البلاد ويهدي على يديها العباد. هذه السياسة هي التي علمتنا لمن يكون الولاء وممن يكون البراء. هذه السياسة هي قبولنا لأحكام الله ورفضنا لأحكام البشر. هذه السياسة هي التي جعلتنا نقول بأن الإسلام منهج حياة. هذه السياسة هي التي جعلتنا نرفض الدين البديل المتمثل في العلمانية كما نرفض الليبرالية وأخواتها. والعلمانية شيء يقابل السياسة الشرعية في الإسلام، وبضدها تتميز الأشياء. ومن قديم أعداء الإسلام يريدون القضاء على الدين، ومن ثم أسسوا مذهبا في بلاد الغرب تحت هذا المصطلح سيكروليزم. سيكروليزم هذه الكلمة الإنجليزية تعني ترجمتها الحرفية اللادينية أو الدنيوية، اللادينية أو الدنيوية، يعني الاهتمام بأمر الدنيا بغض النظر عن أمر الدين. وانتشر هذا المذهب الإلحادي الذي ينكر الدين في بلاد الغرب، وإن كنا نظن أن بلاد الغرب صليبية، أوروبا منتشرة فيها المسيحية، أمريكا منتشرة فيها المسيحية، هذا من حيث الظاهر، لكن من حيث الواقع ذل أوروبا وأمريكا إلحاد لا دين، لدرجة أنهم رفعوا خانة الدين من بطاقاتهم الشخصية وخلت منهم كنائسهم، وأصبحت الدنيا كل همهم ومبلغ علمهم. وصدق ربنا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وانتشر هذا المذهب في بلاد الكفر، سكروليز لا دين أو الدنيا أو الدنيوية، لكنهم في ظل حربهم ضد الإسلام قالوا لماذا لا ننشر هذا المذهب في بلاد المسلمين؟ كيف؟ المسلمون أصحاب دين، وأنت ستعطيه مذهبا يقول لا دين لا دين سكروليز. فبدأ التفكير في الخطة أو الحيلة فيما يعرف باسم حرب المصطلحات، يعني بسيطة، يعني إيه المشكلة؟ تاهت لأنها مش هندخل على المسلمين بهذا الاسم، سيكروليزم ده بلاش منه، لكن نغير الاسم إلى اسم آخر واسم يكون جميل. فسموا هذا المذهب في الترجمة للعربية بهذه الكلمة العلمانية. كلمة علمانية جميلة في الشكل والمضمون، لأنها إما أنها مكسورة العين علمانية فتكون من العلم، ونحن أصحاب العلم، وأول شيء دعينا إليه في الإسلام العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وإما هذه الكلمة بفتح العين علمانية فتكون مأخوذة من العالمية، نحن أصحاب العالمية، إحنا ناس انترناشونال، العالمية دي بتاعتنا ورثناها كابرا عن كابر. بعدين دين الإسلام دين عالمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فسواء كانت علمانية أو علمانية انطلى الكذب علينا ودخلت العلمانية إلى بلادنا، لكن على استحياء، حتى ما كنا نجد من حكامنا من يقول أنا علماني إلا في الآونة الأخيرة، أو من ينادي بالعلمانية، أو فكرة كده يخلي بعض الإعلاميين يذكر الكلمة كجس نبض، على طريق جس النبض لغاية لما بدأت كلمة علمانية خلاص يتبجح كل إنسان ويتكلم على إنه علماني، والفكرة العلمانية اللي نجحت في تركيا واللي نجحت في بلاد العرب والمسلمين. لكن أيضا كما غيروا المصطلح من سيكولاريزم إلى علمانية، غيروا المضمون من لا دين إلى قبول الدين، على أن يفصل بين الدين والدولة. فصارت العلمانية في نهاية ما آلت إليه عبارة عن فصل الدين عن الدولة، يعني دين بلا سياسة، دين بلا حكم، دين بلا دولة، دين بلا خلافة. هذا الذي هدف إليه أعداء الإسلام ونفذوه وحققوه، لدرجة أنه الآن لا تكاد تجد شريعة على ظهر الأرض إلا فيما تبقى من الشعائر الدينية، أو في بعض بلاد المسلمين ما يعرف بقانون الأحوال الشخصية، يمت إلى الإسلام بنسبة كبيرة قد تصل إلى 80%. ولكن العلمانيون يحاولون بين الحين والآخر أن يبعدوا أيضا هذا القانون وما تبقى من الشريعة، كأن يطالبوا بالمساواة بين الرجل والمرأة، وأن يطالبوا بالمساواة في الميراث، ومثلا إلغاء بعض الأشياء ومنها قوامة الرجل على المرأة وما إلى ذلك مما تبقى من بقايا الأحوال الشخصية، كالذي حدث في تونس العربية، وانتقلت العدوى إلى بعض الإعلاميين العرب أو المصريين، هم يحاولون أن يعمموا الفكرة. وبالتالي عندنا سياسة شرعية، وعندنا علمانية عبارة عن فصل الدين عن الدولة فيما آلت إليه في الآونة الأخيرة. والعلمانية فيها المتشدد الذي يحاول حتى أن يخفي شعائر الإسلام، يغلق المساجد، يجعلها الصبلات، يحارب الحجاب، يحارب كل شيء ويمت للدين بصلة، كهذا الذي حدث في تركيا بعد سقوط الخلافة الإسلامية على يد العثمانيين سنة 1900، يعني من بعد العثمانيين سنة 1924، وسقوط الخلافة كان معروفا على يد مصطفى كمان أتاتورك، أو قل أتاتورك مباشرة لأنه حتى ما كانش راضي باسمه، يعني أنه في كلمة مصطفى، وحارب الإسلام في كل مظاهره، حتى اللغة العربية جعلها بالحروف اللاتينية، والمساجد أغلقت أو كثير منها صار إسطبلات للخيول، ومنع الأذان باللغة العربية وكذا وكذا، لغاية لما شاء الله أن يعود الإسلام عودا يعني عودا خفيفا بطيئا، يمشي مشي السلحفاة في تركيا في الوقت الراهن من أيام حزب الحرية والعدالة والرئيس بداية عدنان مندريس، لغاية لما جاء الرئيس أربكان، ومتوج الآن بالرئيس أردوغان حفظه الله تعالى. محاولة ونحت في الصخر. فهذه كانت علمانية متشددة. وفي العلمانية غير المتشددة، ولا نستطيع أن نقول العلمانية المعتدلة، بل نقول غير المتشددة، التي سمحت للمسلمين بأن يمارسوا شعائر دينه. أنت قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، مش أنا أقول لك حاجة، صلي صلي طول اليوم وطول الليل، حدش يقول لك حاجة، وزكي إن شاء الله زكي بكل مال، وصم فرض ونفل زي ما انت عاوز، حج كل ما استطعت الى الحج سبيل، شو لك حاجة في نور، تحسك عينك تقول الإسلام منهج حياة، حسك عينك تقول الإسلام دين ودولة ومصحف وسيف وعبادة وقيادة، وتردد الكلام الذي قاله حسن البنا، الإمام حسن البنا رحمه الله، وأسس جماعة الإخوان. جماعة الإخوان دلوقتي إرهابية، يعني شكلوها جماعة إرهابية حتى في بلاد المسلمين، يمكن أمريكا ما شكلتهاش إرهابية لكن احنا مشكلينها إرهابية، وبغض النظر عن اتفاقنا واختلافنا مع الإخوان، لكن احنا نتكلم على مبادئ، نتكلم على مبادئ الإسلام دين ودولة، مصحف وسيف نعم، عبادة وقيادة نعم. لا، هم قالوا لك انت عندك الحق في الشعائر لكن لا تطالبنا بشرائع، وأتوا على هذا بحجة شرعية. النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه السبيل. أهو احنا بنقول لك ما فيش مشكلة، عن الدول العربية كلها موافقة على الموضوع، ممكن الشعائر ولا يهمك. صحيح الأيام دي في ظل الكورونا أغلقوا المساجد، بس هي الوحيدة المغلقة، إنما المواصلات مفتوحة والمصانع مفتوحة وكل الحاجات اللي هي ممكن تأثر على اقتصاد البلاد مفتوحة، إنما أغلقوا دور العبادة ودور العلم. دور العبادة المساجد بس مش الكنائس بالمناسبة، يعني محدش يقدر يقرب من الكنائس. و ودور العلم لما أغلقوا المدارس والجامعات، أنا أعتقد هم دول اللي أغلقوا. يعني باقي ما بقى إحنا بنشوف الزحمة في الدنيا وفي الشوارع وفي كل حاجة كما لو إنه ما فيش كورونا خالص، وهي بتزيد وبتقل في البلاد، وربنا يكشف عنا البلاء والوباء ويرفع عنا ما نزل بنا ويكشف الغمة عن. لكن في غير هذه الظروف الاستثنائية المساجد مفتوحة. في تقييد على حاجات كثيرة في المساجد، وبالذات خطبة الجمعة لا يمكن الخطيب يتطرق فيها لأمور سياسية، ولا ينتقد الرعي، ولا يحاول إصلاح الرعي، إنما خطبة والسلام. هنكتب لكم خطبة، خطبة تأدوا بها فرض الجمعة وتسقطوا الفريضة عن أنفسكم، وده اللي كان من زمان قوي يسعى إليه أعداء الإسلام في أن يضيعوا يعني الأثر المترتب على خطبة الجمعة في نفوس الجماهير العريضة التي تصلي الجمعة وتحافظ عليه. الآن لا جمعة ولا جماعة ولا يعني، ظل الحرمان مقلقان فترة طويلة، والفتح الآن يعني ما تيسر، لكن على أي حال ده كله في ظل العلمنة، وكان دول تتكلم عن العلمانية في خفاء، الآن بتعلن عن علمانية. كان فيها أمر بمعروف ونهي عن منكر، دلوقتي فيها نهي عن المعروف وأمر بالمنكر، باسم العلمنة، باسم الحرية الشخصية، باسم الحداثة، باسم الليبرالية. بالنسبة الليبرالية اللي هي أصل الكلمة ليبراليز يعني التحرر، مثل ما العلمانية سيكروليز، الليبرالية ليبراليز، ويعني التحرر، التحرر من كل شيء، التحرر من الدين التقاليد والعادات، التحرر الذي يجعل الليبرالي يكشف سوءته ولا يخجل ويتأبط ذراع صديقته دون ما مواربة ولا خجل، وغير ذلك مما تدعو إليه الليبرالية اللي جاءتنا في ثوب آخر من بعد العلمانية، وإن كانت في الأصل في فرنسا كانت من قبل هذا، من أيام البعثات التعليمية على يد محمد علي، وراحت البعثة الأزهرية اللي كان إمامها رفاعة رفع الطهطاوي الشيخ الصعيد الأزهري، وتكلمنا عن التحرر هناك وعن الليبرالية، فمعناها ان هي قديمه مش جديده، بس الايام ديك كثر الكلام عنها. تقول له واحد انت علماني يقول لك لا انا ليبرالي، يا سلام. طب ده العلمانيه اخف كفرا من الليبراليه. وانا بحثت عن العلمانيه في القران وعن الليبراليه في القران فوجدتهما. الله عز وجل قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، فاين الليبراليه في القران؟ افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. ولطالما رايناهم على شاشات التلفزه. والعلمانيه ايضا في كتاب الله فيما آلت إليه فيما سموه بفصل الدين عن الدولة، هو قول ربنا عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تأخذون من القرآن الشعائر وتتركون الشرائع. ألم يقرن الله عز وجل بينهما إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الحكم إلا لله، إن هنا بمعنى ما النافية، إن الحكم إلا لله وبه بدأ لأن الناس لا يهتمون به. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إذا أخذناها على المعنى الخاص الحكم شرائع والعبادة شعائر، كلاهما ذلك الدين القيم. والدين لما يكون أحكام فقط أو شعائر فقط لا يكون قيما، إنما تجمع بينهما فيكون الدين قيما، ذلك الدين القيم. فما بال الناس يفصلون؟ يجيب ربنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقضية السياسة الشرعية معلوم من الدين بالضرورة، لم يأتي بها ابن تيمية ولا انحصرت في كلام سيد قطب. صحيح الأستاذ سيد قطب عليه سحائب الرحمة والرضوان أكثر من الكلام في قضية الحاكمية من خلال تفسيره في ظلال القرآن الكريم مع بقية الكتب التي ألفها، ومعه حق، الحاكمية مش موجودة في الدنيا محاربة. وابن تيمية تكلم عنها في كتبه وفتاويه، ومنها هذا الكتاب المقرر في هذه المادة، كتاب العمدة، يعني ليس وحده لكن هو كتاب عمدة في هذه المادة، ومعه كتاب الأحكام السلطانية للموردي، كتب أخرى إن شاء الله. فأقول قضية السياسة الشرعية والحاكمية والتي طالما ظلمت وفهمت خطأ عند المسلمين وعند غير المسلمين، الجماعات الإسلامية أو الفرق الضالة، هي قضية الحاكمية دي ضالة بسببها كثيرون، وعلى رأس الضلال القديم الخوارج فهموا إن الحكم إلا لله، إنه سيدنا علي لا يحكم الرجال في دين الله، وعملوا تظاهرة فيها إن الحكم إلا لله لا حكم إلا الله، وسيدنا علي يقول لهم كلمة حق أريد بها البطل، وبين لهم أن ضلال ما يفهمون. ربنا حكم الرجال في الخلاف الأسري، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هو يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. حتى في صيد الحرم، لو واحد صاد صيدا في الحرم قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة يحكم به ذوى عدل منكم، أهو يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فضلت الخوارج قديما، وضلت التكفير حديثا، وضلت الدواعش بصورة أحدث، لأن التكفير ظهر عندنا في الستينات داخل السجون المصرية فيما يمكن أن نفصل عنه القول فيما بعد إن شاء الله إذا اتسع له الوقت. ونشأت فكرة التكفير وبذرت هذه البذرة الخبيثة في السجون المصرية على يد علي عبد إسماعيل الذي ترك الفكرة فانتصر لها شكري مصطفى وتزعم فرقة التكفير والهجرة لغاية لما تم إعدامه سنة 77 ميلادية في قضية الشيخ الدكتور الذهبي عليه السحائب والرحمة والرضوان. وانتشر التكفير في العالم، وكنت في هذا الوقت أنا أناقش، يعني أريد أن أناقش الماجستير، فوجدت هذه الفكرة مسيطرة على الساحة، فعملت رسالة الماجستير عن التكفير والهجرة. وفضل الله كان لي قصب السبق في هذا، ونزل الكتاب يعني أو تمت الرسالة وطبعناها ككتاب وبدأنا ننشره. كل ما نسمع عن فكرة التكفير موجودة في الجزائر نبعت نسخة، ولا نسخ موجودة في السعودية نبعت، وهكذا لغاية لما ابتليت الأمة في الآونة الأخيرة بالدواعش نفس الفكرة التكفيرية، مضافا إليها أنه معهم سلاح يكفرك يقتلك، فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ومن هنا حدثت الفرقة داخل المجتمع السوري وداخل المجاهدين، وفشلت الثورة السورية لمثل هذه الأسباب، أسبابها كثيرة لكن فيما أتكلم عنه هذا سبب رئيس. الفرقة بسبب تكفير والطعن الدواعش والمخلص منهم والموالي العميل، ودي مسائل مقررة. فقضية الحاكمية اللي هي عبارة عن السياسة الشرعية، الأخت اللي سألتني اسم الكتاب اسمه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية. خلاص فهنا قضية الحاكمية بتنسب في العصر الحديث للتكفيريين والدواعش، وقبل كده بتنسب لأشخاص، بتنسب قبل الدواعش والتكفير لأبي الأعلى المودودي صاحب كتاب المصطلحات الأربع واللي بيتكلم فيها عن الحاكمية، والسيد قطب صاحب كتاب معالم في الطريق وفي ظلال القرآن الكريم. وقبل هذين العلمين نسبت إلى ابن عبد الوهاب، وقالوا ابن عبد الوهاب أخذها عن ابن تيمية. كويس، ما ترجعوا إلى الوراء، وما هو كل رجوع إلى الوراء ليس حسنا، يعني في رجوع للوراء. يا سلام لو رجعنا للوراء إحنا وعدنا إلى خير القرون وإلى ديننا وإلى قرآننا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، العز كله والسعادة والسؤدد. ليه وقفت عند ابن تيمية وابن عبد الوهاب وجعلتم قضية السياسة متمثلة في أشخاص وهؤلاء الأشخاص محل اختلاف؟ يعني الحركة الوهابية ليها وعليها، وابن تيمية لطالما يعني طعن فيه ظلما واتهم بالتشدد والتنطع والتطرف، ولطالما سجن ومات في سجنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وليس في الناس كابن تيمية، هذا شيء قلما يجود الزمان بمثله، لكن اتهم وأقرانه حسدوه ووشوا به عند الحكام. والغاية النهاردة ابن تيمية بيتهم، لسه أول امبارح اهو كان في شهر رمضان عاملين لنا مسلسل الاختيار. أنا على إني في رمضان وفي عبادتي وما عنديش تلفزيون ما شفتش الاختيار عشان أتكلم عنه، بس أنا قراءتي في بعض المواقع كان التشنيع على ابن تيمية كما لو لم يشنع على أحد في العالمين. ولكن إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. في ناس كثير ما كانوا يعرفوا ابن تيمية، ولما تكلم عنه هذا المسلسل المخبول الناس بدأت تقرأ عن ابن تيمية، وما وفقرات تنزل في المواقع في اليوتيوب وغيره بتتكلم عن ابن تيمية، هذا الجهبذ الرهيب ابن تيمية اللي بس حصل يعني أو استطاع الناس أن يحصلوا على 560 كتاب من كتب. طب أنا لما ألفت لي 20-30 كتاب بقيت عامل فيها أبو العريس، لما عالم عندنا يكتب لنا مثلا 50-60-70 كتاب كالغزالي يقول أثر المكتبة الإسلامية بشتى المعارف والعلوم وحيد دهره وفريد عصره والكلام ده كله. ابن تيمية الكتب بس اللي عسر عليها، وإلا ففي كتب ابن تيمية تم حرقها وتمزيقها وإخفاؤها شيء يعني لا نعرفه، ولا أبالغ فأقول يفوق العد، لا 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 يفوق العد. شوف لما بقية الكتب من بعد الحرق والإخفاء وما إلى ذلك يصل إلينا 560 مجلد كبير، الله أكبر، واحد منها مجموع الفتاوى 37 مجلدا. ابن تيمية ده أعجوبة دهره، ومع ذلك المطاعن حول ابن تيمية كثيرة جدا. وآخرها مسلسل الاختيار. ابن تيمية صاحب السياسة الشرعية، ابن تيمية يقعد كده بعد ما يصلي عشان يخط كتابة، قاعد ما بين العصر والمغرب خط كتاب العقيدة الواسطية من أجمل الكتب في العقيدة وأبسطها أسماء الصفات، وهذه كتاب السياسة الشرعية رسالة بعتها الحاكم يقول له تعمل إيه وتتقي الله إزاي، إصلاح الراعي والرعي. هو واعد في بركة، والشاهد انه بتقف قضية الحاكمية عند ابن تيمية وبتقف عند ابن عبد الوهاب وعند من يتهمون بالإسلام السياسي. لا يا عم، لا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا المودودي ولا سيد قطب ولا الناشئة اللي نشأت بعد ذلك، فلان ده تبع الإخوان، فلان ده داعية يعني قائد، فلان ده داعية سياسي. كل ما تكلم في قضية مثلا ولا رد على باطل يقول لك أنت مالك بالسياسة، تدخل في السياسة ليه؟ السياسة ليه؟ ما السياسة من قلب ديننا، السياسة جزء من الدين، السياسة إصلاح الدنيا بالدين، ولذلك اسمها السياسة الشرعية. قبل ما أبعد القضية ما وقفتش إذن عند ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب. تكلموا فيها وابن عبد الوهاب ناقل على ابن تيمية، وجاء بعد كده نقل المودودي ونقل سيد قطب وتلاقي الاثنين مدرسة واحدة. وظل من ظل من التكفيريين والدواعش. لكن لا أقول ظل سيد قطب. سيد قطب أنت ممكن تفهم كلامه خطأ فتضل. لكن كلام الرجل ليس فيه شيء من الضلال. وده في رد على المدرسة مدرسة الإرجاء اللي في العصر الحديث. المداخل دولة ولا الجامية اللي بيفسقوا سيد قطب وبدعوه وبعدين كفروه ولا يتورعون من تكفير. حسابهم الله وقاتلهم الله أن يؤفكوا. طيب تقول لي الإسلام السياسي هو اللي بيقول لك أنه في حكم وفي شريعة وفي كذا. لا، أنت مؤمن بالقرآن ولا غير مؤمن بالقرآن؟ مؤمن بالقرآن. طيب آية من بين الآيات، الآيات الكثيرة جدا، أنا جمعت آيات الحاكمية في القرآن الكريم في فصل كامل في رسالة شبهات التكفير هذه، وزادت صفحات هذا الفصل على 100 صفحة بتكلم فيها عن آيات الحاكمية وتفسيرها، بتكلم فيها على حدود الطاعة والاتباع. يا ريت يقرأوها بتوع الطاعة العمياء النهاردة للأمير المؤمنين. أمير المؤمنين ده نسيوا السمع والطاعة إلا أن تروا كفرا بواحا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيما الله برهان ما عادش موجود. يعمل اللي يعمله، السمع والطاعة لترم، اقفلوا الجوامع نقفل، افتحوا الجوامع نفتح. مش ده واقع مرير؟ وبندفع الجزية عن يد ونحن صاغرون. مش في حاجة إلا أن تروا كفرا بواحا. مش في حاجة قبل ما تفكر في السمع والطاعة للإمام أو للمتغلب تقول لي هل هو إمام أو ليس بإمام. هل في طاعة مطلقة للأمير أو الإمام أو الخليفة أو الحاكم؟ لا، طاعة مطلقة لله، أطيع الله. طاعة المطلقة للرسول عليه الصلاة والسلام، وأطيعوا الرسول. هات لآية بتقول وأطيعوا أولي الأمر. لا، قالت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. منكم مش غيركم، ما يكونوش محتلينكم وانتم في الولاء والذلة لهم. لا، قوله وأولي الأمر دون أن يعيد وأطيعوا حتى لا تكون لهم طاعة مستقلة، إنما طاعتهم من طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد إنه آيات الحاكمية كثيرة في القرآن، من بينها هذه الآية التي في سورة يوسف ومتكررة في سورة يوسف وموجودة في سورة الأنعام. إن الحكم إلا لله. هات واحد غير متخصص في العقيدة وما لي دعوة بالأفكار الموجودة، لا وهابية ولا إخوان مسلمين ولا شيء، قول له عاوزين نفهم في حدود اللغة العربية معنى إن الحكم إلا لله. يقول لك إن نافية والحكم مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة، إلا أداة استثناء، لله جار ومجرور شبه جملة في محل الخبر. الحكم لله أصل الجملة، لكن لو قيل الحكم لله هكذا بدون إن النافية وإلا أداة الاستثناء فهذا في اللغة العربية يقبل الإضافة عليه، فتقول الحكم لله ولعمر، الحكم لله ولغيره، الحكم لله وللبشر كذا في اللغة العربية. ما دام ما فيش إن وإلا، أداة نفي وأداة استثناء، الإضافة واردة محتملة، الحكم لله وللبشر. لكن الله عز وجل لم يقل الحكم لله، ويدع لك فرصة تقول وللبشر، إنما جاء بأسلوب يعرفه البلغاء واللغويون بأنه لا يحتمل الإضافة عليه، فقال إن الحكم إلا لله، وهي كقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مجيء الجملة في اللغة العربية، مجيء الجملة بين أداة نفي وأداة استثناء يفيد الحصر والقصر، بابه أغلق. إن الحكم إلا لله، لو قلنا الحكم لله وللبشر، إن الحكم إلا لله ورحت تقول وللبشر، يبقى سبحان الله شوف أبو جهل ممكن يعمل فيك، مش أقول لك حد غير أبو جهل، أبو جهل لنفسه. إزاي أنت يعني تضيع اللغة تقول لي إن الحكم إلا لله ولأبي الحكم؟ أبو الحكم يقوم يضربك بالنع، ليه؟ دي مش لغة، هذه ليست لغة. اللغة بتقول إن الحكم إلا لله، الباب اتقفل. تيجي أنت النهاردة تقول لي حاكمية البشر، حاكمية البشر فين؟ موقع حاكمية البشر بجوار إن الحكم إلا لله، بهذا الأسلوب اللغوي البليغ الذي لا يختلف عليه أحد من أهل اللغة. ما لناش دعوة دلوقتي لا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا المودود ولا سيد قطب، بنتكلم باللغة العربية هو. اللغة العربية التي يعرفها العرب جميعا، كنا احنا ما نعرفهاش يعني ده موضوع تاني، ما احنا مضيعين اللغة ومضيعين الدين. فقضية الحاكمية قضية مفروغ منها، معلوم من الدين بالضرورة. النهاردة أنا ممكن أتهم بأن أنا داعية سياسي في الأزهر مثلا، على مستوى مشايخ الأزهر، الشيخ الأزهر ده راجل بيتكلم في السياسة، ما لناش دعوة به، فصلوه. يا شيخ الأزهر أو يا علماء الأزهر، القضية دلوقتي قضية داعية سياسي أو غير سياسي، ولا قضية لغة ودين؟ مش أنتوا علمتونا في الأزهر أن إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر؟ لا يضروش ينكروا الكلام ده. الأزهر قضية إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر، دي مسألة مفروغ منها ومجمع عليها. طيب احنا دلوقتي مش بنتكلم في معلوم من الدين بالضرورة، احنا بنتكلم في سياسة شرعية قد ايه من الدين؟ نص الدين، ربع الدين، ثلاثة أرباع الدين، وبتنكروها تماما. ولما حد يتكلم عنها تتهموه بالعنف والتطرف والإرهاب وداعية سياسي وده الإسلام السياسي. يا جدعان انتم اللي علمتونا كده، انتم اللي قلتم لينا إنكار معلوم من الدين بالضرورة بالكفر. طب ربنا قسم الدين قسمين، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، يعني الدين شعائر وشرائع، جئتم للشعائر فأقررتم بها وجئتم للشرائع فأنكرتموها، ده مش معلوم من الدين بالضرورة واحد ولا مئة. فما حكمكم على حسب قولكم؟ أنتم اللي تحكموا على نفسكم مش إحنا، نحن أبعد الناس عن تكفير خلق الله، نحن نعذر الناس بالجهل وبالتأويل وبالخطأ والنسيان والإكراه، ومن هو حديث عهد بالإسلام ومن نشأ ببادية، هذه أعذار مقررة عندنا نحن أهل السنة والجماعة الأصليين اللي في القرون الثلاثة المشهود لها بالخير، مش اللي قررهم مؤتمر جروزني الأيام اللي فاتت من كم سنة كده، طلعوا أشعر ومثلودية جايين من بعد القرن الثالث الهجري. لا طبعا. فحول هذه القضية، قضية الحاكمية، قضية السياسة الشرعية، قضية إصلاح الراعي والرعية، قضية الدين والدنيا، قضية الأحكام السلطانية والولايات الدينية، قضية الدين والسياسة، بنتكلم في مادة السياسة الشرعية، نتكلم في مادة السياسة الشرعية اللي هي من صلب ديننا ما لها دخل يا أخواننا بقضية الإسلام السياسي ولا قضية أنه أنا لو دلوقتي مثلا في غير كنت في بلدي ولا كنت حتى في المملكة كنت أقدر أتكلم الكلام ده؟ ده كله ممنوع. ده حتى لو تغريدة بتودي السجن وبتحكم بالإعدام. إيه الموضوع؟ أهو عاوزين نفهم قضية السياسة الشرعية. رضي الله عن ابن تيمية، وهنا من باب الدعاء وليس من باب الإخبار، لأنه من باب الإخبار للصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، لغيرهم من الصالحين والمصلحين تكون دعاء. يجيش واحد يقول لك هو يقول رضي الله عن ابن تيمية جعله من الصحابة، لا ما حطتوش من الصحابة، ده في القرن السابع الهجري، لأنه أنا عارف أنه في ناس بتتصيد في الماء العكر. ده ممكن جمل من اللي أنا بقولها يروح واخد حتة من الجملة ويعمل منها. هو الشيخ هو بيقول الحكم لله وللبشر، ما يعرفش ان انا برد على الجزئية دي بقول لو قلت الحكم لله يبقى وللبشر يمشي في اللغة وكلام صحيح، ياخذ الجملة دي وينسى انه ربنا قال ان الحكم الا لله على انها بين اداة نفي واداة استثناء، فلا يكون الحكم الا لله، ومن ثم فلا حكم للبشر. وياما في ناس بتستغل الحكاية دي فيما يعرف باسم الخيانة العلمية أو عدم الأمانة العلمية، وأنا شفت من ده كتير وأنا بحضر الماجستير والدكتوراه. الرجل بقول وقال ابن تيمية وقال ابن كثير، وبعدين أرجع للكلام أقول ألا ابن تيمية بقول لئن قيل ابن كثير لئن قيل، وروح جايب الجملة الشبهة وبعدين قلنا ورددنا، هو ينسى لئن قيل وينسى قلنا ورددنا، وروح واخد الجملة اللي هي عبارة عن شبهة. وقول قال ابن كثير في تفسيره في المجلد الأول صفحة 375، وترجع وتلاقي الجملة موجودة، بس هات الأبيات والبعدية تلاقي الكلام مختلف تماما. ده واحد بيورد شبهة وبيرد عليه، هو أورد الشبهة على لسان ابن كثير وأنكر الرد عليه، وكالذي فعله مع ابن كثير فعله مع ابن القيم فعله مع ابن تيمية في كتب فيها إجرام، ما في أمانة علمية أبدا. ده كله بس عشان كان ينفصل القضية عدم العذر بالجهل، ويقول انه من مشايخ الاسلام علماء الاسلام الثقات الاثبات من قال بعدم العذر بالجهل، قال ابن تيمية قال ابن القيم قال ابن كثير، وروح جايب الشبهات دون ما ياتي بالردود. كتاب القول السديد في حكم جاهل التوحيد، وحاطط اسم حركة. رديت على الكتاب برضو فضل الله في قضية العذر بالجهل من عدمه في كتاب شبهات التكفير في حوالي 100 صفحة، الرسالة 500 صفحة تقريبا. المهم احنا امام قضية مفروغ منها، لكن اللي بيتكلم فيها النهاردة متهم. انا عندي الان بفضل الله قدر من الحرية، انا مدرك لو زودت العيار شوية بيفلوا المواقع اللي بيتكلم فيها. يا ما الجامعات رفضت انه الدكتور عمر يدرس فيها عشان بيتكلم براحته، كله خايف. يا اخوانا انا راجل بسيط وبتكلم بقضايا الدين، قال الله قال الرسول عليه الصلاه والسلام، واللغه العربيه اللي احنا تعتنا اللغه العربيه سبحان الله العظيم. فابن تيميه عليه السحائب والرحمه والرضوان كتب كتابه السياسه الشرعيه. يا سلام على العنوان، عجبني قوي. ليه؟ لأنه في سياسة شرعية وسياسة بدعية وسياسة شركية، سياسة نجسية. في ناس كتير لما يجي يتكلم يجيب سيرة السياسة يقول لك يا عم سيبك، سياسة نجاسة. وقالوا كده للرئيس مرسي الله يرحمه، قال له انتوا ناس طيبين والسياسة نجاسة والكلام ده، سيبوكم من السياسة دي. السياسة اللي هم عليها نجاسة صحيح ولا نختلف في هذا، لكن احنا بنتكلم عن السياسة الشرعية، سياسة النظافة والطهر والشرف والعفاف والدين، حاكمية لله عز وجل. ما عندناش حاجة اسمها الدين لله والوطن للجميع، ما عندناش دعم لقيصر لقيصر وما لله لله. يبقى كلمة السياسة الشرعية تخصيص للسياسة المستقاة من القرآن والسنة بعيدة عن هذه السياسات البدعية والشركية وسياسات النجاسات. كلمة سياسة تعهد، فلان يسوس فلان يتعهد. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن أنبياء بني إسرائيل يقول كان الأنبياء يسوسون بني إسرائيل، كلما هلك نبي خلفه نبي، يعني يتعهدونهم. سبحان الله العظيم، سياسة سياسي ورا سياسة. الأنبياء كان يموت نبي يجي نبي، فكانوا عاملين زي السياسة، يموت حاكم يجي حاكم. وإحنا عندنا في بلادنا كده يعني إلا إذا كان مخلوع في الفترة الأخيرة، إنما كان كله إيه الرئيس الراحل. فالسياسة تعهد، سياسة إيه السياسة وإيه الشرعية. المفروض أن أنا بدأت المحاضرة الساعة 6 بس دخلت في غرفة غلط، وقلت له كنت حوالي 6 وقبل الربع بشوي، 6:13 دي 14 دي، فمعرفش أديلكم الوقت الضايع ولا أنتوا عندكم محاضرة تانية. المفروض أن أنا بختم عشان تدخلوا على المحاضرة اللي جاية. لو افترضنا المحاضرة اللي جاية هتبدأ من 7:05، يبقى دلوقتي 7:04 عندي. أقول خلاص نكتفي بهذا القدر على إني أعوض الخمس دقائق اللي فاتوا دول مرة ثانية والحاجة إن شاء الله. أرجو تكونوا يعني استمعتم جيدا والخط واضح وانتفعتم واستمتعتم، وده كله احنا لسه يعني بنعمل بس ايه مدخل للمادة حول العنوان، وبيسموها كده فرشة يعني للموضوع، وإن شاء الله نتناول الموضوع إن شاء الله في المحاضرات القادمة. وصلني الجدول وإنه في حوالي 14 محاضرة في الدورة وكذا، إن شاء الله نوفي وربنا يوفقنا لما يحبه ويرضاه. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ سؤال يعني.
نعم
يعني دائما المحاضرة ستكون يوم الخميس على الساعة 6:00
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
أيا كده ممكن بعد كده، أنا يعني ده الوقت اللي وجدته متفرغا عندي، واللي عرضوه علي فقلت لهم موافق، لأنه أنا كان لسه عندي محاضرة قبل العصر هنا، لكن مدام لا تتعرض محاضرة مع محاضرة وإن كان فيها شيء من الإجهاد لكن لا بأس. بعد كده ممكن إن شاء الله يتفرغ عندي بعض الوقت لانتهاء بعض الدورات والسلاسل العلمية، نغير إن شئت.
نعم لا، لأن التوقيف كان عندنا هنا على الساعة 10:00، التوقيت الذي بعثوه لنا أولا كان على الساعة 10:00 مساء في توقيت مكة.
هي أنا ولا الغير من الأساتذة؟
لا أنت، السياسة الشرعية كانت على الساعة 10:00، والآن تغير. أنا شخصيا لم أكن أعلم حتى اتصلت بالأخت منال وهي اللي دلتنا على الغرفة. نعم يا شيخ، لم أسمع ما قلت.